أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في يوم أمس عن مشكلة إرسال التوثيقات، قلنا بأن مشكلة إرسال التوثيقات هي النقطة الثانية من النقطة الثالثة من الفصل الأول. قلنا أن الفصل الأول يحتوي على ثلاثة نقاط. النقطة الأولى تكلم فيها المصنف عن توثيقات المتقدمين أو الطرق الخاصة للتوثيق، وذكرنا عدة طرق. في النقطة الثانية تكلم عن التوثيقات العامة، مثل عن إبراهيم القمي والوقوع في سنة الملاحظة والفقيه مشايخ بن باباوين القمي، وتكلم في النقطة الثالثة عن المدرس في حجية أقوال المتقدمين، عفوا المدرس في حجية أقوال الرجالين، فما هو الملاك وما هو المناط في حجية قول الرجالي. وقلنا ذكر أربعة آراء في المقام. الرأي الأول هو القائل أنها من باب الشهادة الشرعية. القول الثاني ذهب إلى أنها من باب أهل الخبرة، الرجوع عليهم من باب أهل الخبرة. والقول الثالث قال بسبب أنه يحصل اطمئنان من قولهم. وهذه الثلاثة أشكل عليها المصنف بعدة إشكالات، وذكر الرأي الرابع وقال هو الصحيح، وهو أنها تدخل تحت كبرى حجية خبر الثقة، وقول الرجال يكون حجة من باب إقرار الثقة. بعد ذلك تعرض إلى إشكال، هذا الإشكال يرد على القول الرابع، وهو إذا قلنا بأن المدرس في حجية كلام الرجالين هو من باب خبر الثقة. هذا الإشكال هو ما ذكره الشيخ محمد آصف محسن، وهو المتلخص في الإرسال التوثيقات. قال أن توثيقات النجاة وتوثيقات القوت ليست بحجة. لماذا؟ قال لأنها مرسلة، فهم لم يذكر الواسطة التي اعتمد عليها في التوثيق والتضعيف، ونحن نحتمل أن في هذه الواسطة شخص قد صدق فيه أو طعن فيه، وبالتالي تكون حكمها حكم الرواية المرسلة في عدم حجيتها وعدم الاعتماد عليها. وبالأمس كما أيضا ذكرنا تقدم ثلاثة أجوبة على هذا الإشكال. الجواب الأول وما تقدم سابقا، ثم المصنف ذكر جوابين اثنين غير ما تقدم. هذا الكلام كله كان في الفصل الأول، وتم الكلام والحمد لله في الفصل الأول. وصل بنا الكلام إلى الفصل الثاني. الفصل الثاني تطرق فيه المصنف إلى البحث عن أقسام الحديث. البحث عن أقسام الحديث من مباحث علم الدراية وليس من مباحث علم الرجال، لأننا كما تقدم في أول محاضرة وفي أول درس قلنا أن علم الرجال يبحث عن الأوصاف التي تكون لها مثلية في قبول رواية الراوي أو عدم قبولها، أن هذا الراوي المعين زيد خالد بكر هل هو متصف بصفات توجب قبول روايته أو لا؟ هو ليس متصفا بتلك الصفات، بل متصف بصفات توجب رد الرواية. فإذن بحثنا في علم الرجال عن الأوصاف الدخيلة في قبول الرواية وعدم قبول الرواية في الوثاقة وفي الضعف. أما الكلام في علم الحديث أو في علم الدراية فهو البحث عن الحديث من ناحية السند ومن ناحية المتن. فالحديث من ناحية السند هل هو متواتر أم مستفيض أم خبر آحاد؟ وإذا كان متواترا فهل هذا التواتر معنويا لفظيا إجماليا؟ وإذا كان خبر واحد فأي قسم من خبر الواحد هو؟ كما سوف يأتي فإن خبر واحد له أقسام ولأقسامه أقسام. ثم البحث في سنده في قيمته، ما وثق هذا الحديث؟ ما هي دلالة هذا الحديث؟ هل هذا الحديث من ناحية المتن صحيح أم فيه فيه إضافة، فيه تصحيح، فيه تحريف؟ فهذه كلها ليست داخلة في أبحاث علم الرجال، وإنما تكون داخلة في أبحاث علم الدراية، في أبحاث فقه الحديث. وهذا البحث، البحث عن أقسام الحديث، من أبحاث علم الدراية، من أبحاث علم الحديث. طبعا هذا البحث من الأبحاث المهمة، التي لا يستغني عنها الفقيه في عملية الاستنباط الفقهي المتنوع، بل هو من أمهات أبحاث علم الدراية التي يحتاج إليها الفقيه. وهو هكذا هو المعمول به، هو المعمول به، ولكن المصنف لعله من باب الفائدة العامة أدخل هذه الأبحاث، ولوجود بعض الأبحاث المترتبة عليها، وإلا هو المعمول المعروف أن كل علم له كتاب خاص كما تعلمون، وهو موجود الكتب المؤلفة في علم الدراية خاصة. قلنا أنهم في السابق كانوا يدمجونهم سوى ويطلقون عليها فقط علم الرجال، وهذا ليس صحيح كما ذكرنا، ولكن في الأحصار المتأخرة أخذ العلمان يفترقان بعضهم عن الآخر، فأخذ مسائل علم الرجال تبحث على حدة ومسائل علم الدراية تبحث على حدة، كما أن جزئيات علم الرجال يعني البحث عن نفس الأشخاص، عن زيد، عن بكر، عن خالد، عن زرارة، عن محمد بن مسلم، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن سنان، هذه الجزئيات أيضا ألحقت بالبحث عن القواعد الرجالية، فكانت القواعد الرجالية والمسائل الرجال الكلية مدخل لهذه الأبحاث الجزئية، وعلى المجموع يطلق ماذا؟ علم الرجال. قلنا ولكن المفروض والصحيح أن يطلق كلمة علم الرجال على مسائل القواعد، لأن العلم هو المتشكل من ماذا؟ من قواعد ومسائل عامة، أما هذه الجزئيات تسمى مفردات علم الرجال، حتى ما تقدمنا في الدرس الأول، ولكن هذا البحث من أبحاث علم الدراية على كل إيه نعم نبحث عن الرواية نفسها، مو عن الراوي، نبحث عن الرواية نفسها من ناحية سندها ومن ناحية متنها، سندها متواتر مستفيض خبر آحاد، من ناحية متنها متنها صحيح لو لا فيه تصحيح تصحيف فيه إضافة فيه خلل متنها مخالف لأصول المذهب وهكذا، تدخل حديث يعني فهم الحديث معناه فهم. على كل حال الحديث طبعا أقسام الحديث أقسام كثيرة، ويقسم الحديث باعتبارات وجهات معينة كما ذكر بعض العلماء إلى 54 قسما بحسب بعض الاعتبارات وبحسب بعض اللحاظات، يقسم إلى 54 قسما. لا حد لنا من الكلام في هذه الأقسام لأنها خارج عن مجال بحثنا، ولكن الحديث بصورة عامة من ناحية سنده يقسمونه إلى ثلاثة أقسام، إما أن يكون متواترا، وإما أن يكون مستفيضا، وإما أن يكون خبر واحد. المتواتر هو أخبار جماعة كثيرة بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة وعقلا، أن هذه الجماعة الكثيرة إذا أخبرت عن شيء يمتنع تواطؤهم على الكذب، هذا يسمى خبر ماذا؟ خبر متواتر. وشرط الخبر المتواتر أن يكون متواترا في كل الطبقات، يعني في طبقة التابعين، في طبقة الصحابة يكون رواته أيضا رواة كثر يمتنع تواطؤهم على الكذب من عشرة فما فوق، وفي طبقة التابعين أيضا يكون الرواية في كثرة بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب، لا رواية واثنين، لا يروي واحد أو اثنان، وإنما يروي جماعة كثيرة يمتنع تواطؤهم على الكذب. فالطبقة الثالثة والرابعة والخامسة إلى زمن الطوسي والكليني، بحيث كل هذه الطبقات المقسمة الصحابة التابعين تابع التابعين الفقهاء تابع الفقهاء كذا، هذه الطبقات التي كما ذكرها الشيخ النجاشي عفوا التشي إلى 12 طبقة، في كل هذه الطبقات يجب أن يكون الخبر المتواتر والواتر كثر يمتنع تواطؤهم على الكذب، والخبر المتواتر يفيد العلم ويفيد الخطأ، وحجيته من باب حجية الخطأ، من باب حجية العلم، من باب الانتشار، فلا يحتاج إلى أن يأتي جاعل ويعتبر الحجية. وثلاث الخبر الواحد، الخبر الواحد يحتاج إلى دليل يدل على حجيته، أما المتواتر فهو بنفسه حجة للانكشاف للعلم القاطع. مثاله حديث الغدير، حديث الغدير من الأحاديث المتواترة، الذين كانوا حاضرين في يوم الغدير كذا ألف شخص، ورووا هذا الحديث ما يفوق على 100 شخص، 117 شخص تقريبا رووا هذا الحديث الغريب من الصحابة. ثم من التابعين رووا هذا الحديث أشخاص كثر يمتنع تواطؤهم على الكذب، وفي الطبقة اللاحقة واللاحقة واللاحقة إلى أن وصلنا روي هذا الحديث بطرق كثيرة وأشخاص كثيرين رواه أشخاص كثيرون يمتنع تواطؤهم على الكذب. هذا هو القسم الأول من أقسام الحديث. القسم الآخر من أقسام الحديث هو المستفيض. المستفيض هو الخبر الذين كثر رواته في كل طبقة ولكن لم يصل إلى حد المرء إلى حد التواتر، وإنما رواه 3 أشخاص أو شخصان فما فوق بحيث لم يصل إلى التواتر، ويسمى مستفيضا. لا نصل للتواتر، أقل من التواتر، رواته كثير من 3 أو من 2 فما فوق، ولكن لا يصل إلى حد التواتر. التواتر من 10 فما فوق تقريبا، كما بعض العلماء نص على ذلك. المهم إن كانت المسألة من حيث تشخيص العدد خلافها، ولكن المطلوب المسلم في المتواتر أن يكون بحيث رواته من الكثرة يمتنع تواطؤهم على الكذب. المستفيض كلا، من 3 أو من 2 فما فوق بحيث لا يصل إلى التواتر. المستفيض إنما يكون حجة إذا حصل العلم منه، إذا أورث العلم والقطع يكون حجة، وإنما يورد العلم والقطع بضمينة القرائن الداخلية والخارجية، يعني بنفسه قد لا يحصل منه القطع ولا يحصل منه العلم بنفسه الحديث المستفيض، وإنما بضمينة بعض القرائن الداخلية والخارجية يحصل منه العلم، فإذا حصل منه العلم والقطع والانكشاف كان حجة وجاز الأخذ به بالوجه، كأن يكون في أصل من الأصول أو قد يكون في كتاب الأنظار الإمام. على كل حال من بمعونة القرائن بمعونة القرائن المستفيض بنفسه لا يفيد العلم بنفسه العلم، وإنما يفيد العلم بمعونة القرائن الداخلية والخارجية، يعني إما قراءة من نفس الحديث أو من قراءة لا مخالف الحديث تنضم إليه وتفيد العلم. إذا طالب علم كان حجتين، والظهر والعام الأغلب أنه يفيد العلم لدى العلماء. على كل حال هذا هو القسم الآخر من أقسام الحديث. القسم الآخر هو الخبر الواحد، وهو الذي لم يبلغ الاستفاضة فضلا عن التواتر، وإنما رواه شخص أو شخصان في كل طبقة، كان راويه شخصا واحدا أو شخصين ولم يصل إلى حد الاستفاضة، هذا يسمى خبر متواتر، خبرا واحدا. ويطلق عليه كلمة خبر واحد من باب التدليل، لأنه قد يكون راويه 2 أو 3 أو 4 ولكنه يرجع إلى ماذا؟ يرجع هذه الرواية 3 أو 4 يرجع إلى راوي واحد في الأصل، فيسمى واحدا من باب التغليب، وهو يفيد الظن لا يفيد العلم. الخبر الواحد لا يفيد العلم، يفيد الظن، ولذلك يدخل لا يدخل تحت ماذا؟ قاعدة عدم حجية الظن، إلا أنه قد قام الدليل على أن الخبر الواحد الثقة هو الحجة، يعني هو حسب الأصل الأولي حسب القاعدة العامة يدخل تحت قاعدة عدم حجية الظن، إلا أنه لوجود الدليل خاص خرج ماذا؟ خرج تخصيصا متخصصا، هو ظن ولكن تخصيصا لوجود الأدلة الخاصة كالآيات والروايات أو السور العقلائية التي دلت على حجية خبر الواحد الثقة. مهم، هذا هو تقسيم للحديث من ناحية السند، فإما أن يكون متواترا سنده أو يكون مستفيضا أو يكون ماذا؟ واحدا. ثم هذه الأقسام أيضا كل قسم ينقسم، قلنا المتواتر إما أن يكون لفظيا نفس اللفظ هذا متواتر، نفس ألفاظ الحديث تكون متواترة في كل طبقة، أو يكون تواترا معنويا، المعنى يكون متواترا ليس الألفاظ مختلفة ولكن المعنى واحد، أو يكون إجماليا ليس المعنى ولكن الملازمات، ملازمات الحديث هي المتن التي تكون متواترة.
متواتر
اي يعني متواتر يقصد بين بعض اللحابات ثلاث اقسام، اما يكون متواتر لفظ يعني نفس الالفاظ هذه نفسها رواها في كل الطبقات، او متواتر معنوي لا الالفاظ ليست نفسها لكن المعنى واحد في كل الطبقات، او اجمالي ليس المعنى واحد ليس اللفظ واحد لكن الملازمات واحده. على كل حال هذا ليس من بحثنا. الخبر الواحد يقسم الى اربعه اقسام، ما هو اللحاق هذا التقسيم؟ الخبر الواحد اذا نظرنا له من ناحيه عداله راويه او عدم عدالته، ومن ناحيه وثاقته او عدم وثاقته، بهذا اللحاق ينقسم الى اربعه اقسام. القسم الاول هو الصحيح، والقسم الثاني هو الموثق، والقسم الثالث هو الحسن، والقسم الرابع هو الضعيف. الخبر الصحيح هو ما كان رواته عدولا ثقافا، عدولا اي تماميين 22، يعني الحديث اذا كان رواته في اسناده ثقافا عدولا اماميون هذا يسمى صحيحا، هذا يسمى صحيحا. فالحديث الصحيح هو الذي يكون رواته عدولا اماميا. فاذا لاحظنا في قيد العداله فكان صحيحا، لاحظنا العداله سواء كان العداله مع الاخر او مع الاعم فكان ماذا؟ كان صحيحا. اذا الخبر الصحيح، الخبر الواحد الصحيح وما كان رواه عدولا اماميون. وهو الاخبار الصحيحه ايضا كثيره. القسم الاخر، القسم الثاني هو الموثق. الموثق هو ما كان رواته كلهم او بعضهم ليسوا باماميين، وانما من بقيه الملل والنحل، من بقيه الفرق الاسلاميه، ولكن استثمر بشيخ وثاقتهم. في القسم الاول في الصحيح مضافا الى الوثاقه، الوثاقه صار غايه نازل عنه، مضافا الى الوثاقه هناك عداله وهناك امامي 12، يعني ايضا متصفا بانه ثقه ومتصف بانه عادل ومتصف بانه امامي، هذا يسمى صحيح. في القسم الاخر كلا، يتصف فقط بانه ثقه، الراوي فقط ثقه ولكنه ليس امامي وليس عادلا، كان يكون فطحيا، كان يكون ناموسيا، كان يكون سنيا، ولكنه ثقة. فما كان رواته غير إماميين ولكنهم ثقات هذا يسمى موثقا. إذن الموثق ما كان رواته كلهم أو بعضهم، قد يكون بعضهم إماميون 12 لكن بعضهم ماذا؟ غير إماميين لكن ثقات، بوجود هؤلاء الأشخاص يسمى ماذا؟ يسمى موثقا. هذا هو القسم الآخر. طبعا القسم الصحيح، الصحيح حجة بلا أسفل عند جميع العلماء. الموثق كثير من العلماء يذهبون إلى حجية فيها، في خصوص نقل إجماع طائفة على العمل بأخبار الثقات من غير الإمامين كالناموسية والفطحية والواقفة، نقل عمل الطائفة على الطائفة قد أجمعت على العمل بخبر الموثق. الموثق يعني الخبر الموثق اما السند من الشيخ الطوسي الى الامام المعصوم كلهم سنه ولكن ثقه يسمى ماذا؟ يسمى موثق. او لا واحد من عندهم، اثنين من عندهم، او خمسه من عندهم سنه.
كلهم من
الامام. اي نعم. اما لا لا كلهم سنه موثق. موثق.
كلهم
من غير الامام. من غير الامام. من غير الامام. ما كان رواته كلهم او بعضهم من غير الامامين. طبعا لا الموثق ان تكون السلسله من الشيخ الصدوق او من الشيخ الطوسي او من الشيخ الكليني الى الامام المعصوم كلهم سنه فرضا ولكنهم ثقات، او لا مو كلهم سنه، واحد منهم او اثنين او ثلاثه سنه ولكنهم ثقات، هذا يسمى موثقا. هذا قلنا الشيخ الطوسي نقل اجماع الطائفه عن العمل بهذه الاخبار بخبر الموثق. وهو ما كان رواته ثقافة لكن مجرد إمامه يعني لا يشطون العدالة. وهو أيضا المعاصر أيضا يعملون به أنهم يقولون نكتفي بالوثاقة وهو بل هو القدر المتيقن من دليل الشرى العقلائية. الشرى العقلائية قائمة على العمل بخبر الواحد الثقة ولم يجد دليل على إشراط أن يكون ماذا؟ أن يكون عادلا فتكفي وثاقته. بعض العلماء خالفوا كالمحافظ صاحب الشرائع رحمه الله. المحافظ صاحب الشرائع كثير الروايات التي يكون رواتها كلهم أو بعضهم ثقات لكنهم غير إماميين لا يعتمد عليها. وفي الشهيد الأول عفوا الشهيد الثاني أيضا يشترطون العدالة. على كل حال الخبر الحسن الخبر الحسن هو ما كان رواته إماميون أنهم إماميون إثنى عشريون. ولكن إذا راجعنا كلمات علماء الرجال لا نجد أنهم قد نصوا على وثاقتهم بالتنصيص أي لم يقولوا عنهم ثقافة وإنما مدحوهم بمدح كثير ولكن لم ينصوا عليهم بهذا اللفظ نفس لفظ الوثاقة أو لفظ صحيح الحديث. هذه ألفاظ موجودة في علم الرجال ألفاظ دالة على التوثيق ولكن مدحوهم فإبراهيم بن هاشم القمي والد علي بن إبراهيم هذا قالوا عنه أنه نشر أحاديث الكوفة في قم والقميون قبل جميع الأحاديث التي رواها ولا يوجد في الرواة من هو في كفته في نقل الرواية. وأهل قوم مدينة القم كانت متشددة في نقل الحديث لا يقبلون الحديث من أي كان ومع ذلك قبلوا أحاديثه. من العلماء اختلف قالوا هذا إذا كانت قم متشددة في نقل الحديث وأخذ الحديث وأخذ الحديث فمعنى أنه ثقة. بعضهم قال لا نقول ثقة ولكن نقول أنه حسن فالروايات تكون حسنة. فإذا الرواية الحسنة أو الخبر الحسن ما كان رواته إماميون أو بعضهم إماميون ولكن ماذا لم ينص عليهم بالتنصيص بالوثاقة وإنما هم ممدوحون. هذا أيضا كثير العلماء يقولون حزن بعضهم قد يتوقفون فيه. الخبر الرابع القسم الرابع من أقسام الخبر الواحد هو الخبر الضعيف وهما لم يكن الأقسام التي تقدمت يعني لا راويه ثقة سواء كان سنين أو سنين ولا راويه حسنين وإنما إما أن يكون مقطوع السنين إما أن يكون أصلا لا سند فيه إما أن يكون فيه بعض المشاكل الأخرى. المهم أو كان رواته منصوص على أنهم كذابون أنهم يخترقون الأحاديث أنهم يضعون الأحاديث أنهم يدلسون أنهم كذا 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 هذا هو الخبر الضعيف. طبعا الخبر الضعيف أو كان رواته مجهولون أنهم معروفون لكن مجهولون لم ينصوا على أنهم على ثقافة ولم ينصوا على أنهم حسن هذا أيضا يسمى ضعيف. طبعا الخبر الضعيف بحسب بعض الاعتبارات أيضا نقسمها إلى عدة أقسام لعلهم يتمثلوا في شيء إلى بعض منها. لا مو كلهم إيه بعضهم يعتبر حجة وبعضهم يعتبرونه ما حجة. إذا الخبر الواحد بلحاظ عدالة الراوي له أو عدم عدالته وبلحاظ وثاقته أو بحسنه ينقسم إلى الأقسام الأربعة. الصحيح ما كان رواته كلهم إماميون عدول إثنعشريون مضاف إلى كل انتقاد. والموثق وهو ما كان رواته كلهم أو بعضهم من غير مذهب أهل البيت عليهم السلام ولكنهم ماذا ثقات لابد أن يكون ثقات هذا ثقات ما نزل عنهم. والقسم الثالث هو الحسن هو ما كان رواته كلهم أو بعضهم من الإمامية ولكن ماذا لم ينص عليهم بالتوثيق وإنما هم ممدوحون نص على حسنهم على مدحهم على أوصاف أخرى ولكن لم ينص على أنهم ثقات بهذا النص. إن هذه الاستنصاصات على الألفاظ المصطلحات لها مثالية في الروايات وهي تبحث في مجالاتها الخاصة. الشيخ الداوري رحمه الله في أصول علم الرجال القسم الأول هنالك ذكر جميع هذه الألفاظ، الألفاظ تدل على التوثيق، الألفاظ تدل على التصحيح، الألفاظ تدل على الحسن، الأجزاء تدل على الضعف كلها هناك ذكرها. ورابع الضعيف هو ما كان مقطوع السند أو ما كان رواته مجهولون أو ما كان رواتهم ضعفاء نص على أنهم كذابون مدلسون. هذا هو هذه الأقسام أربعة للحديث الواحد. هنا سؤال، هل هذا التقسيم تقسيم الحديث هذا تقسيم الرباعي للحديث أو لقرر الواحد هل كان معمولا به وكان موجودا عند المتقدمين من علمائنا أم أنه أمر حاد؟ يعني أن الكليني والقوسي والصدوق وغيرهم من المتقدمين هل كان لديهم هذا التقسيم الحديث أيضا يقسمونه إلى أربعة أقسام أو لا؟ أن هذا الأمر قد حدث عند المتأخرين. مسألة فيها بعض الخلاف. الإخباريون قالوا أن هذا التقسيم لم يكن معروفا عند المتقدمين من علمائنا، وإنما هو أمر ابتدعه المتأخرون من الأصوليين. أما السابقون المتقدمون من علمائنا فإن الخبر إما صحيح أو ليس بصحيح. بعد ما صحيح موثق حسن ضعيف، كلا يا صحيح يا مو صحيح قسم. والصحيح هو الذي يعمل به، الذي يصح العمل به، إما لأن رواته ثقات أو لوجوده في أصل من أصول المذهب، أو لأنه كان مشتهرا عند المتقدمين، أو لوجود بعض القراءة الدالة على صحته. والضعيف وغير ذلك. أما تقسيم الضعيف فلا. إذن الإخباريون كذبوا هذا التقسيم وقالوا أن هذا التقسيم هو أمر مبتدع حادث قد أوجده المتأخرون من الأصوليين ولا يوجد عند المتقدمين من العلماء، بل المتقدمون الخبر إما صحيح أو لا أو ضعيف، فقط قسمان للخبر. والصحيح هو ما يجب العمل به إما لاحتفاظه بقرينة أو لأن الأصحاب يعملون به فهم الفرم بينهم أو لأن رواته ثقة. والضعيف هو ما تحمله أن يكون كذلك. هذا قيل، هذا الإخوان ما ذكره. في المقابل يوجد قسم آخر من العلماء قالوا كلا، هذا التقسيم كان معروفا عند المتقدمين من علمائنا وكانوا يعملون به. عجيب، كيف تقول يعملون به والحال أن الإخبارين علمائنا قد كذبوا هذا المعنى وقالوا هذا أمر ابتدعه الأصوليون المتأثرون. قالوا بل توجد قرائن وشواهد على أن المتقدمين من علمائنا كان هذا التقسيم متداولا بينهم ومعروفا. ما هي القرائن؟ قال أنه لو راجعنا تعادل المتقدمين علمائنا نجد أنهم يعبرون عن بعض الرواة بأن أحاديثهم بأن الراوي الفلاني صحيح الحديث وأن الراوي الفلاني ضعيف الحديث وأن الراوي الفلاني ممدوح في حديثه وأن الراوي الفلاني موثق في حديثه. هذا يدل على أن هذا التقسيم كان معمولا به. نعم كإصطلاح وكتقسيم هذا التقسيم كجعل إصطلاح هذا الحادث. أما روح الأقسام الأربعة وحقيقة الأقسام الأربعة كانت موجودة، ولكن كتصنيف وتقسيم كجعل إصطلاح وكاعتبار هذا أوجده العلامة الحلي أو أوجده أستاذه سيد أحمد بن طاووس الحلي. هذا الحال نقول أن الإخباريين الذين شجبوا هذا التقسيم الرباعي للحديث هم مخطئون ومشتبهون، قد اشتبه عليهم الأمر بين وجود هذه الأقسام وبين الإصطلاح على هذه الأقسام. نفس الأقسام كانت موجودة عند المتقدمين وكانوا يرسمون الحديث إلى الأقسام، ولكن لم يكن يرسمون هذا التقسيم أنه صحيح موثق حسن ضعيف، لم يكن هذا الإصطلاح موجودا، إنما روحه كان موجودا، روح التقسيم كان موجودا. والشاهد والدليل أن نفس تعبيراتهم يقولون هذا الراوي صحيح الحديث وذاك الراوي موثق الحديث وذاك الراوي حسن في حديثه وذاك الراوي ضعيف في حديثه. نعم غاية الأمر أن هذا الاصطلاح وجعل الاصطلاح والتقسيم الترتيبي هذا الذي أوجده المتأخرون. إن نفس الأقسام كانت موجودة عند المتقدمين من علمائنا. أما ماذا يحدث الإخباريين في شدهم بهذا التقسيم؟ الإخبار لم يقبل هذا التقسيم. إذا لاحظنا أو راجعنا إلى كتب الإخباريين كصاحب الحدائق رحمه الله يوسف البحراني وكصاحب الوسائل الشيخ الفضل العاملي محمد بن حسن الفضل العاملي أو كالفضل الساشاني في مقدمة كتاب الواقف، ما هو الداعي والسبب لشدهم بهذا التقسيم؟ الداعي والسبب بل الحضر العاملي ذكر تقريبا 22 قرينة و 22 دليل على بطلان هذا التقسيم، يعني تقسيم باطل وليس 22 دليل على قرينة. ويوسف البحراني رحمه الله يوسف البحراني ذكر على ما تقال 12 قرينة. شنو الداعي والسبب الذي دعاه إلى هذا الأمر إلى شدد هذا التقسيم الرباعي الحديث وإلى الإحصار على علماء في هذا التقسيم؟ قالوا أن الكتب الحديثية والجوامع الحديثية الأربعة هذه الكتب متواترة، هذه الكتب متواترة وقد قامت القرائن على صحتها، وأن المتقدمين من علمائنا من زمن الرواة الأوائل إلى زمن المحمدين الثلاثة كانوا يهتمون بنقل الحديث وربطه وكتبوا مصنفوا بذلك الأصول والكتب، وكانوا يتداولونها يدا بيد من زمن إلى آخر بنقل متواتر صحيح أمين مضبوط إلى أن وصلت من المحمدين الثلاثة. وبالتالي المحمدون الثلاث قاموا فقط بتصنيف حفر الأبواب، فكانت هذه متواترة وقامت القرآن على صحتها، وبالتالي إذا كانت متواترة هل يوجد مجال بعد تقسيمها إلى صحيح وإلى منسخ وإلى حسن وإلى ضعيف؟ كلا، لأن هذه الأقسام الخبر الواحد وهذه متواترة بعد، هذه متواترة وقامت القرآن على صحتها، وما قام القرآن على صحتي بعد لا ينقسم إلى صحيح وإلى حسن وإلى موثق وإلى ضعيف، كلا، وإنما هي فقط صحيحة. نعم بعضها ليس ضعيفة لا يصحيح على ذلك. هذا هو دليل الإخباريين. ولذا أيضا المصنف هنا ينقل نصا من نصوص صاحب الوسائل يقول فيه بعدما ذكر القرائن الاثنين والعشرين يقول ويظهر من ذلك ما يظهر، يعني الخلاصة المتحصلة من هذه القرائن الاثنان وعشرون أن هذا الاصطلاح ضعيف على تقسيم الحديث إلى صحيح وموثق وحسن وضعيف، هذا ضعيف وهذا أمر قد حدث وتجدد أو وجد في زمن العلامة الحلي أو في زمن شيخ ابن طاووس رحمه الله وليس بصحيح هذا الأمر. المصنف يقول هذه الدعوة أو هذا الذي تمسك به الإخباريون وهو لنقل هذا التقسيم الرباعي وهو أن الكتب الحديثية والجوامع الحديثية كانت متواترة والكتب القائمة على صحتها، هذا سوف يأتي مناقشتنا إن شاء الله في الفصل الثالث. في الفصل الثالث سوف يبحث المصنف عن نظرات في بعض كتب الحديث، وهناك سوف يتطرق لكتب الحديث بنحو عام ثم تغرق ونحو خاص بكل الكتب الأربعة واحدا واحدا، قال هذا سوف يأتي نقاشه وسوف يتحصل لدينا كما سوف يأتي إن شاء الله عدم تمامية هذه الدعوة التي دعاها الإخباريون، وبالتالي تكون الحاجة ماسة وكبيرة إلى هذا التقسيم الرباعي الحديث الواحد، لأن أغلب الأحاديث الواردة إلينا هي أخبار وآحاد والمتواتر والمستفيرة جدا نادرة، بل خصوصا المتواتر جدا جدا نادرة، المتواتر المتواترات الأحاديث المتواترة على لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، والمستفيرة أيضا كذلك، وأغلب أحاديث التافي والتحذير والاستبصار والتقييم وبقية الكتب هذه أغلبها بل جلها أخبار وآحاد، وبالتالي الخبر الواحد من ناحية وثاقة صاحبه وعدالته أو حسنه أو عدم حسنه ينقسم إلى هذه الأقسام الأربعة. فلا مجال للتنازل عن ماذا؟ عن هذا التقسيم الرباعي، بل هو تقسيم لا بد منه. نعم، اللحظة نأخذ الشهرة، الشهرة تأتي إن شاء الله الحمد لله رب العالمين، بس نطبق هذا المبلغ. قال الفصل الثاني، البحث عن أقسام الحديث. قسم الحديث ما نبقى قيد الواحد، قسم الحديث الواحد بأي اعتبار؟ باعتبار أن راويه هل هو عادل أو لا، ثقة أو لا، وإذا مثقة هو شنو، ضعيف أو حسن. بهذا الاعتبار قسمه إلى الأقسام الأربعة. أولا الصحيح، وهو ما كان جميع رواته عدولا إمامية. فإذا كان رواة الحديث كلهم عدول إماميون هذا يسمى صحيحا، ولا إشكال في حجته عند جميع علمائنا. ثانيا الموثق، وهو ما كان رواته كلهم أو بعضهم تقاتل ولكنه من ماذا؟ من غير الإمامية، فإن يكون سنيا عاميا في مذهبي أو فطحيا أو ناموسيا أو واقفيا أو إسماعيليا أو زيديا وإلى آخره من ملة والنحل، ولكن بشرط ماذا؟ يكون ثقة. هذا موثق يسمى الحسن. ثالثا الحسن، وهو ما كان رواته كلهم أو بعضهم من الإمامية ولكنهم لم يوثقوا بل مذحوا فقط. يعني عندنا حديث بعض رجال سنده إمامية أو كلهم إماميون ولكن لم ينصوا على ما رجع لهم ثقات، بل مدحوهم وقالوا أن حديثهم قبلت من الطائفة وأنهم كانوا حسنا، كانوا ظاهرين في الحسن كذا. من بقية الألفاظ الدالة على الحسن تدل على الوثاقة. والضعيف رابعا الضعيف، وهو ما لم يكن واحد من الأقسام الثلاثة بل كان رواته مجهولون لم ينص لا على وثاقة ولا على ضعف، وإنما هم مجهولون أو قد ضعف وقد نص على ماذا؟ على ضعفهم، وأنهم كانوا يطلعون الأحاديث ويضعونها ويدلسون فيها. الصحيح حجة، الموثق أيضا حجة عند العام الأغلب، الحسن بعضهم اختلفوا فيه بعضهم ذهب إلى حجيته وبعضهم لم يذهب إلى حجيته، والموثق هو قاطع لكنه بالإجماع هو ضعيف ولا بل لا تشمله أدلة ماذا؟ حجية الخبر الواحد، لأن أدلة الخبر الواحد دلت على أن الخبر الواحد حجة إذا كان راويه ماذا؟ ثقة بقيد الوثاقة. وهذه الأقسام الأربعة قد تقسم بدورها إلى أقسام أخرى لا يهم التعرض لها، يعني الضعيف قد له بعض التقسيمات أخرى بعض اللحاظة، الصحيح قد له بعض التقسيمات أيضا بعض اللحاظة، هذه أيضا موجودة في علم الدراية. وقيل بأن القدماء لم يكن هذا التقسيم الرباعي متداولا بينهم، بل كان التقسيم عندهم ثنائيا، أي قسموا الحديث إلى قسمين فقط، إما صحيح وضعيف، صحيح وضعيف الحديث فقط، والصحيح في مصطلحين عند مصطلح القدماء هو الخبر الذي يلزم العمل به نتيجة احتفاظه بقراء تفيد القطع أو الاطمئنان بصدوره، وبالتالي يجب العمل به فيمكن العمل به. والضعيف وما لم يكن كذلك. هنا المصنف قال وقد قيل، ما مشعر بالتضعيف المصنف، يعني لعله يميل لرأي الآخر وهو القائل بل هذا ليس بصحيح، بل هذا التقسيم كان متداولا عند المتقدمين، والدليل توجد سواه كثيرا من كلماتهم على هذا المعنى. نعم، يقول نفس الاصطلاح هذا الحادث كاصطلاح وكترتيب هذا الذي حدث في زمن العلامة أو في زمن شيخه ابن طاووس، ولكن نفس التقسيم الرباعي كان موجودا عند المتقدمين. وقد شجب الإخباريون كصاحب الحدائق وصاحب الوسائل والفيض الكاشاني في الواصل التقسيم الرباعي، وأنكروا على أول من نسب إليه ابتكار ذلك وهو العلامة الحلي. ينسب ويقال أن العلامة الحلي هو أول من قسم هذا الحديث، ولذلك شجبه الإخباريون. وحجة الإخباريين في ذلك شنو المستند لشجب هذا التقسيم الرباعي ويرد هذا التقسيم الرباعي؟ أن الكتب الأربع أن الكتب الجامعة لأحاديثنا متواترة، وقد قامت القرائن على صحتها، وأنهى صاحب الوسائل
تلك القرائن الدالة على صحة تلك الكتب إلى 22 قرينة، كما يتفق ذلك لمن راجع الفائدة التاسعة المذكورة في الجزء الأخير من الوسائل. قال قدس سره في جملة كلامه، ويظهر من ذلك، يظهر من ماذا؟ من مجموع هذه القرائن، يظهر من ذلك ضعف الاصطلاح الجديد على تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وموثق وضعيف الذي تجدد في زمن العلامة وشيخه أحمد بن طاووس. نقول كلا، لم يتجدد، التقسيم كان موجودا عند المتقدمين، غاية الأمر أن الاصطلاح لم يكن موجودا، وسوف يأتي في الأبحاث المقبلة إن شاء الله تعالى بطلان هذه الدعوة، أي دعوة القائلة بصحة جميع ما في كتبنا الحديثية، وبعد بطلانها يكون التقسيم الرباعي المذكور وجها. لماذا؟ لأنه مع بطلان كون الروايات والكتب متواترة وكونها كلها صحيحة، سوف نأخذ بالنتيجة أن جميع الأحاديث أخبار آحاد، والخبر الواحد لا مناص من تقسيمه إلى هذا التقسيم. وهناك عدة أبحاث ترتبط بالأقسام الأربعة المذكورة للخبر، نذكرها ضمن نقاط تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.